إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم معاشر حجاج بيت الله الحرام، أحييكم بتحية أهل الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء. أيها الأفاضل، إن الحج مجال واسع وميدان فسيح للمسابقة إلى الجنة والمسارعة في الخيرات وتكثير الحسنات وحط الأوزار والسيئات. وصدق ربنا إذ يقول: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فالحج كله منافع وخيرات وبركات وحسنات متتاليات، فمن حج لله فلم يرفث ولم يفسق، رجع كما ولدته أمه، وفي رواية: غفر له ما تقدم من ذنبه. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم الحاج بعظيم البشارات، فقال صلى الله عليه وسلم: وأما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام، فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك بها سيئة. وأما وقوفك بعرفة فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة يقول: عبادي جاءوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي، وفي رواية: يرجون جنتي ويخافون عذابي ولم يروني، فكيف لو رأوني؟ فلو كان عليك مثل رمل عالج، أو مثل أيام الدنيا، أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك. وأما رميك الجمار فمدخور لك، وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة، وفي رواية: فإن لك بكل شعرة تسقط نورا يوم القيامة. فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. الله أكبر، ما أعظم منافع الحج. فينبغي علينا معاشر الفضلاء أن نعلم ونعتقد أن الحج كله بفضل الله سبحانه وتعالى، فلولا الله ما كنا مع الحجاج، لولا الله ما حجينا ولا طفنا ولا سعينا ولا وقفنا ولا ازدلفنا ولا بتنا ولا رمينا ولا طفنا ولا ودعنا. لولا الله ما كنا في هذا المكان وفي هذا المقام. فينبغي علينا أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة بقلوبنا وألسنتنا وأعمالنا، ثم نشكر كل من ساهم في تيسير الحج لنا بعمل أو توجيه، وعلى رأس أولئك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله عز وجل وأبقاه ذخرا لهذه البلاد وللإسلام والمسلمين كافة. ومنهم رجال الأمن الذين يبذلون ما لا يطلب منهم محبة في حجاج بيت الله الحرام وإكراما لهم، فحق لهم علينا أن ندعو لهم وأن نشكرهم وأن نبث فضلهم وأن نبين ما رأيناه من تسهيلات وخيرات ومحبة صادقة لحجاج بيت الله الحرام ومعاونة على الحج من غير منة ولا تكبر، وإنما بمحبة وفخر واعتزاز. أن شرفنا الله جميعا بأن نكون خداما لحجاج بيت الله الحرام. أيها الأفاضل، إن ربنا سبحانه وتعالى شاء أن يجعل الإنسان خليفة في الأرض يعمرها بخير عمارة بالتوحيد والأعمال الصالحة، فقال لملائكته إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قالوا هذا ليتعلموا من ربهم. لم يقولوا هذا اعتراضا ولا احتجاجا، وإنما قالوا هذا ليتعلموا من الحكيم العليم. قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. الله أكبر. قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأمر الملائكة أن تسجد لآدم عليه السلام فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. فعلم إبليس أن لربنا سبحانه وتعالى صراطا مستقيما يحب منا أن نلزمه وأن نسير عليه، وأن سعادتنا في السير عليه. فتعهد بين يدي ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل على هذا الصراط سبلا عن يمينه وشماله ومن كل جهة تصدنا عن صراط الله المستقيم. فكان ما كان، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، وأهبط الله عز وجل آدم تائبا مرحوما، وأهبط إبليس لعينا مرجوما. فكان بنو آدم على صراط الله المستقيم، وأخذ إبليس يكيد لهم ليغويهم، فنال منهم بعض الذنوب، لكن ذلك ما كان ليرضيه، كان يريد منهم الذنب الأعظم، كان يريد منهم أن يشركوا بالله سبحانه وتعالى. فبقي الناس على التوحيد على صراط الله المستقيم 10 قرون، حتى تمكن منهم إبليس من طريق الغلو في الصالحين فأوقعهم في الشرك بالله والعياذ بالله. وبعث الله عز وجل النبيين والمرسلين مبشرين ومنذرين ومعلمين ومبينين يدعون الله عز وجل إلى صراط الله المستقيم. فكان شأن كل نبي يبعثه الله عز وجل أن يقول إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، فيؤمن معه أقوام ويكفر آخرون، إلى أن ختم الله الأنبياء والرسل بأشرفهم بسيد ولد آدم أجمعين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أرسله الله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بعثه للجن والإنس والعرب والعجم يدعوهم إلى صراط الله المستقيم، كما قال الله عز وجل وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وآتاه الله عز وجل القرآن والسنة معه يهتدي بها المهتدون بفضل ربهم إلى الصراط المستقيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فكان ما أوحي إلى نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم من الوحي قرآنا وسنة صراط الله المستقيم. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. وقد أتم الله عز وجل لهذه الأمة بيان ذلك الصراط، وأكمل لها الدين، وأتم عليها النعمة، فأنزل الله عز وجل على نبينا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وفي يوم عرفة قوله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا الصراط المستقيم الذي بينه الله عز وجل لنا في القرآن والسنة له أصول ومعالم كبرى، من تمسك بها وسار عليها كان على الصراط المستقيم وأرضى الرب الكريم سبحانه وتعالى. ورأس هذه الأصول وأصلها الذي لا يمكن أن يكون الإنسان على صراط الله المستقيم إلا به توحيد رب العالمين الذي هو أعظم فرض عرف وأعظم حق وصف. خلق الجن والإنس من أجله، وبعث الأنبياء والرسل به، وهو خير ما اعتقده المعتقدون وعمل به العاملون. يقول الله عز وجل: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله أكبر. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. ما هذا الصراط المستقيم؟ إنه توحيد الله سبحانه وتعالى والبراءة من الشرك، فهذا هو أصل أصول الصراط المستقيم والمعلم الأعظم للصراط المستقيم. يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذا أيها المسلم، يا من شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اعلم أنه يجب عليك أن يكون أعظم ما تعتني به التوحيد تعلما ومحبة واعتقادا وعملا. ويا أيها الداعية، ينبغي عليك أن تكون دعوتك قائمة على التوحيد، به تبتدي وإليه تنتهي وحوله تدندن وتدافع عنه وتنافع عن أهله ولو كره الكافرون ولو كره الكثيرون. والأصل الثاني للصراط المستقيم والمعلم الثاني من معالم الصراط المستقيم متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون في شق رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا، وأن تسير على سبيل الصحابة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالسائر على صراط الله المستقيم هو الذي يكون في شق النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع سبيل المؤمنين. والمؤمنون عند نزول الآية هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون المؤمن ملازما لمنهج السلف الصالح وطريق السلف الصالح رضوان الله عليهم. إن فعل ذلك فهو على صراط مستقيم. أما إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم في شق وكان هو في شق آخر يتبع إماما، يتبع شيخا، يتبع مرشدا يخالف باتباعه ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فهو على ضلال مبين وعلى طريق معوج وعلى سبيل من سبل الشياطين، نعوذ بالله من الضلال المبين. والأصل الثالث لأصول الصراط المستقيم والمعلم الثالث من معالم الصراط المستقيم، وهو تابع للأصلين الأولين، عبادة الله عز وجل بإخلاص ومتابعة. أن تجتهد يا عبد الله في عبادة الله عز وجل، أن تجعل همك أن تعبد الله سبحانه وتعالى بإخلاص لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ويقول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر العظيم، فيقول لنا معلما ومبينا وناصحا: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. فالله عز وجل لا يقبل العمل إلا مع الإخلاص له سبحانه وتعالى. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود على صاحبه، مهما طابت النيات، مهما صلحت النيات، مهما كان القصد حسنا، إن لم يكن المرء سائرا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا خير في عمله ولا يقبل الله عمله. جاء ثلاثة نفر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتقياء أذكياء، إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأما نحن فمؤاخذون بذنوبنا. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أرقد. وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. فلقيهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما إني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الله أكبر يا عباد الله، ما أعظمه من إعلان! فمن رغب عن سنتي فليس مني. ماذا تريد يا عبد الله إذا دخلت في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني؟ إذن عليك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخبرك نبيك صلى الله عليه وسلم أن الناس سيختلفون اختلافا كثيرا، وأن كل منهم سيقول: الحق عندي والحق معي. وعلمك كيف تنجو عند ذاك، فقال صلى الله عليه وسلم: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والأصل الرابع يا عبد الله، يا راغبا في لزوم صراط الله المستقيم، الاعتصام بالله وحبله والحرص على الجماعة. يقول الله عز وجل: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ويقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فكان الواجب علينا يا عباد الله في سيرنا على صراط الله أن نحرص على الجماعة، على جماعة الدين، بأن نكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، وعلى جماعة الأبدان بأن نكون تحت راية ولي أمرنا المسلم، نسمع له ونطيع في غير معصية الله عز وجل، ولا نفرق الكلمة ونبتعد عن كل من يفرق كلمتنا. يقول الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم فهذا الأمر يرضي ربكم. فعجبت لعبد كيف يترك ما يرضي الله إلى ما يرضي بعض الناس، كيف يترك الاعتصام بالجماعة من أجل أن يرضي بعض الناس، كيف يترك مناصحة ولي الأمر ولزوم رايته والسمع والطاعة له في غير معصية الله من أجل أن يرضي الناس والعياذ بالله. وقد بين الله عز وجل لعباده الصراط المستقيم، ثم بين لهم أمرا عظيما فقال لهم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الله أكبر. أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أن له صراطا مستقيما، وأوجب علينا أن نلزمه، وعلمنا أن هناك سبلا مفرقة متفرقة تصدنا عن صراطه وتحرفنا عن صراطه المستقيم، وحذرنا من اتباعها. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم لنا ذلك تفسيرا بينا، ففي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا فقال: هذا صراط الله، وخط خطين عن يمينه وعن شماله، وقال: هذه سبل الشياطين، ثم وضع يده في الخط الأوسط وتلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذا علمت هذا يا عبد الله فعليك أن تلزم صراط الله عز وجل، وأن تلزم سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تكون من المفلحين وتكون من الفائزين. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الله أكبر. قل: هذه سبيلي يا معاشر الأمة، قل هذه سبيلي، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قل لأمتك: هذه سبيلي أدعو إلى الله، فدعوتي كلها لله، لا أدعو إلى حزب ولا أدعو إلى جماعة تخرج عن سبيل الله عز وجل، وإنما أدعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، فدعوتي على بصيرة، دعوتي على علم، أنا ومن اتبعني. فهذا طريق السلف الصالح ومن سار على طريقهم، وسبحان الله وما أنا من المشركين. دعوتي فيها التوحيد والبراءة من الشرك، ومعنى ذلك يا عبد الله أنه يجب عليك أن تلزم سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال العلماء إن كل أمر وكل سير وكل دعوة لا تكون على هذا السبيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم تكون فاشلة ولا توصل إلى المطلوب، بل يؤوب صاحبها بالذنوب والعياذ بالله. هكذا ينبغي على المؤمن أن يتعلم صراط الله المستقيم وأن يلزم سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم رعاك الله أن هذا الصراط المستقيم لا يوفق إليه ولا يثبت عليه إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه يهدي إلى صراطه المستقيم من يشاء بفضله، ويضل عنه من يشاء بعدله. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولذا كان من أعظم الأدعية وأنفع الأدعية أن يدعو العبد بقوله اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر، أن تسأل الله أن يهديك الصراط المستقيم وأن يثبتك على الصراط المستقيم. هذا الصراط المستقيم ما هو؟ إنه صراط الله، ومن انحرف عنه فإما أن يكون ضالا وإما أن يكون مغضوبا عليه. فإن انحرف عنه بعلم كان مغضوبا عليه، وإن انحرف عنه بجهل كان ضالا والعياذ بالله. ونعوذ بالله من الضلال، ونعوذ من ربنا أن يغضب علينا، نعوذ بالله من غضبه، نعوذ بالله من غضبه، نعوذ بالله من غضبه سبحانه وتعالى. فعلينا معاشر المؤمنين أن نعمل جميعا على معرفة صراط الله المستقيم، وأن نلزمه، وأن نكون جماعة واحدة في ديننا في كل مكان، في كل بلد، في كل أرض، نكون على جماعة واحدة لا جماعات متفرقة. فإن الجماعات المتفرقة من سبل الشيطان. نكون جميعا على دين واحد، على صراط واحد، على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه صحابته، وكان عليه السلف الصالحون من بعد الصحابة رضوان الله عليهم. ندعو إلى ذلك، ونتنادى إلى ذلك، وننبذ كل ما خالف ذلك، ولا نرضى بكل داعية يدعونا إلى غير ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى غير ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو زخرف قوله، ولو زخرف لفظه، لا نلتفت إليه. ولو دغدغ العواطف، ولو دغدغ العواطف، ولو أتى بالعبارات المنمقة، لا نلتفت إليه. نلزم جميعا جماعة واحدة، نكون في كل مكان على جماعة واحدة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونكون في بلداننا كل في بلده، نكون جامعين على ولي أمرنا المسلم، جامعين للكلمة، نابذين لمن يفرق الكلمة، داعين إلى السمع والطاعة في غير معصية الله عز وجل، ولو نابذنا من نابذنا، ونناصح ولي أمرنا بالطرق الشرعية، ونطالبه بما ينبغي بالأساليب المرعية شرعا، من غير عدوان ومن غير تعد. هكذا إذا أردنا لأنفسنا الفلاح والنجاح، وأردنا لأمتنا العزة، وأردنا لأمتنا القوة، وأردنا لأمتنا أن تعود كما كانت، فلنحرص على أن نعيدها إلى ما كانت قبل أن يحدث أهل البدع بدعهم، وقبل أن يفرق الصفوف. والله لن تكون عزة الأمة بإنشاء الجماعات الحزبية والجماعات البدعية التي تمزق شمل الأمة، ويكون الولاء والبراء عندها ليس على دين الله عز وجل، وإنما على الجماعة. من وافق الجماعة كان الحبيب المقرب ولو كان من أفسد عباد الله، ومن خالف الجماعة كان المذموم المكفر ولو كان من أصلح عباد الله. لا خير للأمة في هذه الجماعات المفرقة، لا خير للأمة ولا عز للأمة في هذه الجماعات البدعية، وإنما خيرها في لزوم صراط الله المستقيم. فابدأ يا عبد الله، ابدأ بنفسك ثم بمن حولك من أهلك وجيرانك، ادعهم إلى صراط الله المستقيم وإلى الجماعة الواحدة على هذا الصراط المستقيم، وحذرهم من سبل الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن، وبين لهم أنه لا خير لنا إلا في لزوم صراط ربنا سبحانه وتعالى. فأسأل الله ربي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا إلى لزوم صراطه المستقيم، وأن يثبتنا عليه. اللهم اهدنا صراطك المستقيم، اللهم اهدنا صراطك المستقيم، اللهم اهدنا صراطك المستقيم، اللهم ثبتنا عليه يا رب العالمين. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، كما يسرت لنا الحج تقبله منا يا رب العالمين، اللهم كما يسرت لنا الحج تقبله منا يا رب العالمين، اللهم كما يسرت لنا الحج تقبله منا يا رب العالمين. اللهم يا رب اجعلنا ممن حج حجا مبرورا، اللهم اجعلنا ممن حج حجا مبرورا، اللهم اجعلنا ممن حج حجا مبرورا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا بعد حجنا على خير عمل صالح يا رب العالمين. اللهم يا ربنا، من علمته منا مقيما على طاعة، اللهم فثبته عليها وزده من الخير يا رب العالمين، ومن علمته منا مقيما على معصية، اللهم فكرهه فيها، اللهم فكرهه فيها، اللهم فكرهه فيها، وباعد بينه وبينها كما باعدت بين المشرق والمغرب يا رب العالمين. اللهم ارزقنا توبة نصوحا، اللهم ارزقنا توبة نصوحا، اللهم ارزقنا توبة نصوحا. اللهم كما جمعتنا في هذا الحج اجمعنا ووالدينا وأهلنا وذرياتنا وأحبابنا وجيراننا في الفردوس الأعلى أجمعين. اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا. اللهم أنزل علينا الرحمة والسكينة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ارحمنا يا رحيم، 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 اللهم اغفر لنا أجمعي، اللهم اغفر لنا أجمعي، اللهم اغفر لنا أجمعي. اللهم اجزي والدينا خير الجزاء، اللهم اجزي والدينا خير الجزاء، اللهم اجزي والدينا خير الجزاء. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجزي عنا خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، اللهم يا ربي اللهم يا ربي أمد في عمره على طاعة وإحسان يا رب العالمين. اللهم يا رب اجزه عنا خيرا يا رب العالمين ووفقه يا ربنا لما تحب وترضى. اللهم ووفق ولي عهده لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجزي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خير الجزاء عما تبذله يا رب العالمين. اللهم اجز معالي وزيرها العالم الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ خير الجزاء وسدده ووفقه وثبته يا رب العالمين. اللهم اجعله عونا على خير ومفتاحا لكل خير ومغلاقا لكل شر يا رب العالمين. اللهم يا ربي إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لجميع الحجاج يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم وتقبل منهم يا رب العالمين. إلهنا لا تجعل هذا آخر العهد بهذه المشاعر يا رب العالمين. اللهم تقبل منا ما قدمنا واغفر لنا ما قصرنا وأعدنا إلى بيتك الحرام وإلى هذه المشاعر في أمن وإيمان وخير وإحسان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي على هذه الكلمات النيرات التي نسأل الله جل وعلا أن يكتبها في ميزان حسناتكم وميزان حسنات السامعين. أستاذنا فضيلتكم في بعض الأسئلة التي صدرت من كثير من الإخوة بأنهم يحبونكم في الله. هذا سائل يقول: الصراط المستقيم ذكرت في القرآن كثيرا، تارة مسبوقة بإلى وتارة لم تسبق بشيء وتارة يقصد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرجو التفصيل في هذه المسألة وفقكم الله لطاعته.
نعم، الله عز وجل بين لنا صراطه المستقيم وأمرنا بلزوم هذا الصراط، وقد جاء البيان لهذا الصراط ولوسيلة هذا الصراط، ويكون المعنى أحيانا بالدعوة إليه، ويكون المعنى أحيانا بالعمل به، وهكذا تتنوع الأساليب بحسب المقصود بذلك. نعم.
صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: أتيت للحج متمتعا، هل يجوز عمل عمرة للوالد المتوفي؟
يقول الأخ إنه جاء متمتعا فقدم عمرة قبل حجه ثم حج، فهل له أن يأتي بعمرة عن أبيه الميت بعد حجه؟ فنقول إن الأصل الذي دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم يكتفي في سفره بعمرة واحدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وكانت عمرته مع حجه، ولم يأتي بعمرة بعد ذلك، مع أنه كان يقول للناس: لعلي لا أحج بعد حجي هذا، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ومع ذلك لما ألحت أمنا عائشة رضي الله عنها أن تخرج وتأتي بعمرة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن يخرج معها، ولم يخرج معها النبي صلى الله عليه وسلم ليأتي بعمرة، لا عنه لا عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن خديجة ولا عن غيرها من الأموات. ثم سبحان الله لما خرج عبد الرحمن مع أمنا عائشة رضي الله عنها لم يرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يأتي بعمرة، لم يقل له أنت ستذهب معها ستذهب فاعتمر معها، لم يرشده صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وبقي ومعه الصحابة رضوان الله عليهم، لم يقل لواحد منهم اخرج وأتي بعمرة جديدة، وهو صلى الله عليه وسلم الناصح للأمة. فدل ذلك على أن الأصل والسنة والكمال والخير للمؤمن أن يكتفي في سفرته بعمرة واحدة، ويستثنى من ذلك من أحرم بعمرة قبل الحج فلم يتمكن من الإتيان بها فأدخل عليها الحج فصار قارنا، كما حدث لأمنا عائشة رضي الله عنها حيث أحرمت بالعمرة ثم حاضت بثرف، وجاء يوم عرفة وهي لم تطهر رضي الله عنها وأرضاها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدع عمرتها أي أعمال عمرتها المفردة وأن تدخل الحج على العمرة، فصارت قارنة. فلما فرغت في يوم النحر الأكبر، في يوم الحج الأكبر في يوم النحر، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يسعك طوافك لحجك وعمرتك. فلما فرغت من الحج ليلة الرابع عشر سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة، وقالت يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج، يعني بحج معه العمرة في داخله وهم يرجعون بحج وعمرة مستقلة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاه عبد الرحمن أن يخرج معها. يعني يا إخوة لو أن مسلما أحرم بالعمرة قبل الحج فمرض قبل أن يعتمر وبقي مريضا إلى يوم عرفة فإنه سيدخل الحج على العمرة، لو قال أريد أن أعتمر بعد الحج نقول لا بأس يجوز هذا. ومما يظهر لي والله أعلم أنه يستثنى إذا كان الميت لم يعتمر عمرة الإسلام وغلب على ظنك أنك لا تستطيع الرجوع إلى هذه الأماكن إلى هذه البقاع غلبة لها سببها، فإنه يجوز أن تعتمر عنه بعد الحج. في هذه الحالة ما يأتي إنسان يقول أنا ما أدري يمكن أموت، نعم يمكن أن تموت قبل أن تعتمر عنه، هذا لا يلتفت إليه، لكن إذا كنت تعرف من حالك أنك لا تستطيع أن تأتي مرة أخرى وكان الذي تريد أن تحج عنه لم يعتمر عمرة الإسلام، فأرى وأفتي بهذه الفتوى أنه لا حرج في أن يأتي بعمرة بعد حجه، وما عدا ذلك فنقول لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم خير للمؤمن. نعم.
سأل الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول ثالث أيام التشريق يقع يوم الجمعة، فهل الأفضل أن أتعجل ليصلي الجمعة في الحرم المكي أم الأفضل التأخر والبقاء في منى؟
الأفضل التأخر، الأفضل للمؤمن أن يتأخر، وذلك لوجهين. الوجه الأول أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم تأخر. والوجه الثاني أنه أكثر عملا، أنه أكثر عملا، وما كان أكثر عملا كان أكثر فضلا، فالأفضل التأخر. فإن قال قائل أنا أريد أن أتعجل لأصلي الجمعة في المسجد الحرام لفضيلة، نقول فضيلة، الفضيلة المتعلقة بالعبادة التي تتلبست بها أفضل من الفضيلة المنفكة عنها. فكونك تبقى لتؤدي فضيلة تتعلق بعبادة أنت متلبس بها أحسن وأكمل من أن تؤدي فضيلة أخرى منفكة عن هذه العبادة. فالأفضل هو التأخير، ويجوز التعجل لا حرج فيه، لكن أنت سألتني عن الأفضل، فالأفضل ما سمعت. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز الذهاب إلى جدة والرجوع للرجم لعدم مكان مبيت في ميناء؟
المؤمن إذا دخل الحج حوبس بأمر الله عز وجل، ولا يجوز له أن يخرج من أماكن الحج. ولذلك لما حاضت صفية رضي الله عنها وأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من امرأته، قالوا: إنها حائض، إنها حاضت. قال: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد طافت. قال: فلتنفر إذن. فدل ذلك على أصل، وهو أن المسلم إذا دخل في الحج حبس في أماكن الحج حتى يفرغ من حجه، وليست العبادة بالتشهي. فلا يجوز لك يا أخي أن تذهب إلى جدة وعليك بقية من نسكك، بل الواجب أن تبقى هنا حتى تفرغ من حجك إن شاء الله. فلا يجوز أن تذهب إلى جدة ثم تأتي تبيت 5 ساعات ونصف وترمي في الليل ثم ترجع إلى جدة، هذا لا يجوز. الواجب أن تبقى في هذه الأماكن حتى تفرغ من حجك إن شاء الله عز وجل. نعم.
نختم بهذا السؤال. صاحب الفضيلة هذا يقول: رميت هنا ولم أحلق ولا طفت طواف الإفاضة، هل علي شيء؟ وذلك بسبب الزحام ومرض الرجل.
أعد.
يقول: رميت هنا ولم أحلق ولا طفت طواف الإفاضة، هل علي شيء؟ وذلك بسبب الزحام ومرض الرجل.
قد رميت جمرة العقبة ولم تحلق ولم تطف، فعند جمهور أهل العلم وهو الذي نفتي به أنك لم تتحلل من إحرامك، فلا يجوز لك أن تلبس الثياب، ولا يجوز لك أن تتطيب حتى تحلق رأسك أو تطوف طواف الإفاضة، فهذا يجب أن تعلمه. فإن كنت قد لبست الثياب فالواجب أن ترجع إلى إحرامك، ليس لأن الغروب قد أدركك، فإن هذا القول مرجوح، وإنما يعني أقصد ليس لأن الغروب قد أدركك وأنت لم تطف طواف الإفاضة، فإن هذا القول مرجوح، وإنما لأنك لم تفعل شيئا ثانيا مع رمي جمرة العقبة، فلم تتحلل من إحرامك على الراجح، فترجع إلى إحرامك. فإذا حلقت تحللت التحلل الأول، لو ذهبت الآن إلى الحلاق وحلقت تحللت التحلل الأول، يجوز لك أن تلبس ثيابك. لا، هو الآن إذا كان بإحرامه وذهب وحلق يجوز له أن يخلع الإحرام ويلبس الثياب، وإذا كان لبس الثياب كما قلنا يجب أن يرجع إلى الإحرام ويذهب ويحلق، فإذا حلق جاز له أن يخلع الإحرام ويلبس الثياب ويتطيب ولو لم يكن قد طاف طواف الإفاضة، ثم يطوف متى ما تيسر له. وإذا كنت يا أخي في مشقة فالأفضل لك أن تجمع بين طواف الوداع وطواف الإفاضة. تقول لي من أين تأتي بهذه الأفضلية؟ أقول لك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. فما دمت تعاني من مشكلة في رجلك ويشق عليك الذهاب واليوم المواصلات فيها صعوبة، فإن الأفضل لك أن تفعل الأيسر لك، وهو أن تجمع بين طواف الوداع وطواف الإفاضة، وذلك عند إرادتك أن تترك مكة وتنوي بذلك طواف الإفاضة وطواف الوداع. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وشكر الله لكم، أسأل الله جل وعلا أن يكتب ما قدمتم وما قلتم في ميزان حسناتكم. أستودعكم الله أيها الإخوة الرجال، ونلتقي بكم على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عندي مسألة بالله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم معاشر حجاج بيت الله الحرام، أحييكم بتحية أهل الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء. أيها الأفاضل، إن الحج مجال واسع وميدان فسيح للمسابقة إلى الجنات والمسارعة في الخيرات وتكثير الحسنات وحط الأوزار والسيئات. وصدق ربنا إذ يقول: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فالحج كله منافع وخيرات وبركات وحسنات متتاليات، فمن حج لله فلم يرفث ولم يفسق، رجع كما ولدته أمه، وفي رواية غفر له ما تقدم من ذنبه. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وبشر النبي صلى الله عليه وسلم الحج بعظيم البشارات، فقال صلى الله عليه وسلم: وأما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام، فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك بها سيئة. وأما وقوفك بعرفة فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة، يقول: عبادي جاءوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي، وفي رواية: يرجون جنتي ويخافون عذابي ولم يروني. فكيف لو رأوني؟ فلو كان عليك مثل رمل عالج، أو مثل أيام الدنيا، أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك. وأما رميك الجمار فمدخور لك، وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة، وفي رواية فإن لك بكل شعرة تسقط نورا يوم القيامة. فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. الله أكبر، ما أعظم منافع الحج. فينبغي علينا معاشر الفضلاء أن نعلم ونعتقد أن الحج كله بفضل الله سبحانه وتعالى، فلولا الله ما كنا مع الحجاج، لولا الله ما حجينا ولا طفنا ولا سعينا ولا وقفنا ولا ازدلفنا ولا بتنا ولا رمينا ولا طفنا ولا ودعنا. لولا الله ما كنا في هذا المكان وفي هذا المقام. فينبغي علينا أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة بقلوبنا وألسنتنا وأعمالنا، ثم نشكر كل من ساهم في تيسير الحج لنا بعمل أو توجيه. وعلى رأس أولئك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله عز وجل وأبقاه ذخرا لهذه البلاد وللإسلام والمسلمين كافة. ومنهم رجال الأمن الذين يبذلون ما لا يطلب منهم محبة في حجاج بيت الله الحرام وإكراما لهم، فحق لهم علينا أن ندعو لهم وأن نشكرهم وأن نبث فضلهم وأن نبين ما رأيناه من تسهيلات وخيرات ومحبة صادقة لحجاج بيت الله الحرام ومعاونة على الحج من غير منة ولا تكبر، وإنما بمحبة وفخر واعتزاز. أن شرفنا الله جميعا بأن نكون خداما لحجاج بيت الله الحرام. أيها الأفاضل، إن ربنا سبحانه وتعالى شاء أن يجعل الإنسان خليفة في الأرض يعمرها بخير عمارة، بالتوحيد والأعمال الصالحة، فقال لملائكته إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قالوا هذا ليتعلموا من ربهم. لم يقولوا هذا اعتراضا ولا احتجاجا، وإنما قالوا هذا ليتعلموا من الحكيم العليم. قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. الله أكبر. قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأمر الملائكة أن تسجد لآدم عليه السلام فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. فعلم إبليس أن لربنا سبحانه وتعالى صراطا مستقيما يحب منا أن نلزمه وأن نسير عليه وأن سعادتنا في السير عليه. فتعهد بين يدي ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل على هذا الصراط سبلا عن يمينه وشماله ومن كل جهة تصدنا عن صراط الله المستقيم. فكان ما كان، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، وأهبط الله عز وجل آدم تائبا مرحوما، وأهبط إبليس لعينا مرجوما. فكان بنو آدم على صراط الله المستقيم، وأخذ إبليس يكيد لهم ليغويهم، فنال منهم بعض الذنوب، لكن ذلك ما كان ليرضيه، كان يريد منهم الذنب الأعظم، كان يريد منهم أن يشركوا بالله سبحانه وتعالى. فبقي الناس على التوحيد على صراط الله المستقيم 10 قرون، حتى تمكن منهم إبليس من طريق الغلو في الصالحين فأوقعهم في الشرك بالله والعياذ بالله. وبعث الله عز وجل النبيين والمرسلين مبشرين ومنذرين ومعلمين ومبينين يدعون الله عز وجل إلى صراط الله المستقيم. فكان شأن كل نبي يبعثه الله عز وجل أن يقول إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، فيؤمن معه أقوام ويكفر آخرون، إلى أن ختم الله الأنبياء والرسل بأشرفهم بسيد ولد آدم أجمعين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أرسله الله رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بعثه للجن والإنس والعرب والعجم يدعوهم إلى صراط الله المستقيم، كما قال الله عز وجل وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وآتاه الله عز وجل القرآن والسنة معه يهتدي بها المهتدون بفضل ربهم إلى الصراط المستقيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فكان ما أوحي إلى نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم من الوحي قرآنا وسنة صراط الله المستقيم. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. وقد أتم الله عز وجل لهذه الأمة بيان ذلك الصراط، وأكمل لها الدين، وأتم عليها النعمة، فأنزل الله عز وجل على نبينا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وفي يوم عرفة قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا الصراط المستقيم الذي بينه الله عز وجل لنا في القرآن والسنة له أصول ومعالم كبرى، من تمسك بها وسار عليها كان على الصراط المستقيم وأرضى الرب الكريم سبحانه وتعالى. ورأس هذه الأصول وأصلها الذي لا يمكن أن يكون الإنسان على صراط الله المستقيم إلا به توحيد رب العالمين الذي هو أعظم فرض عرف وأعظم حق وصف. خلق الجن والإنس من أجله، وبعث الأنبياء والرسل به، وهو خير ما اعتقده المعتقدون وعمل به العاملون. يقول الله عز وجل: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله أكبر. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. ما هذا الصراط المستقيم؟ إنه توحيد الله سبحانه وتعالى والبراءة من الشرك، فهذا هو أصل أصول الصراط المستقيم والمعلم الأعظم للصراط المستقيم. يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذا أيها المسلم، يا من شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اعلم أنه يجب عليك أن يكون أعظم ما تعتني به التوحيد تعلما ومحبة واعتقادا وعملا. ويا أيها الداعية، ينبغي عليك أن تكون دعوتك قائمة على التوحيد، به تبتدي وإليه تنتهي وحوله تدندن وتدافع عنه وتنافع عن أهله ولو كره الكافرون ولو كره الكثيرون. والأصل الثاني للصراط المستقيم والمعلم الثاني من معالم الصراط المستقيم متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون في شق رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا، وأن تسير على سبيل الصحابة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالسائر على صراط الله المستقيم هو الذي يكون في شق النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع سبيل المؤمنين، والمؤمنون عند نزول الآية هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكون المؤمن ملازما لمنهج السلف الصالح وطريق السلف الصالح رضوان الله عليهم. إن فعل ذلك فهو على صراط مستقيم. أما إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم في شق وكان هو في شق آخر يتبع إماما يتبع شيخا يتبع مرشدا يخالف باتباعه ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو على ضلال مبين وعلى طريق معوج وعلى سبيل من سبل الشياطين، نعوذ بالله من الضلال المبين. والأصل الثالث لأصول الصراط المستقيم والمعلم الثالث من معالم الصراط المستقيم وهو تابع للأصلين الأولين، عبادة الله عز وجل بإخلاص ومتابعة. أن تجتهد يا عبد الله في عبادة الله عز وجل، أن تجعل همك أن تعبد الله سبحانه وتعالى بإخلاص لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ويقول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر العظيم، فيقول لنا معلما ومبينا وناصحا: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. فالله عز وجل لا يقبل العمل إلا مع الإخلاص له سبحانه وتعالى. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود على صاحبه. مهما طابت النيات، مهما صلحت النيات، مهما كان القصد حسنا، إن لم يكن المرء سائرا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا خير في عمله ولا يقبل الله عمله. جاء ثلاثة نفر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتقياء أذكياء، إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأما نحن فمؤاخذون بذنوبنا. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أرقد. وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. فلقيهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما إني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الله أكبر يا عباد الله، ما أعظمه من إعلان! فمن رغب عن سنتي فليس مني. ماذا تريد يا عبد الله إذا دخلت في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني؟ إذن عليك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخبرك نبيك صلى الله عليه وسلم أن الناس سيختلفون اختلافا كثيرا، وأن كلا منهم سيقول: الحق عندي والحق معي. وعلمك كيف تنجو عند ذاك، فقال صلى الله عليه وسلم: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والأصل الرابع يا عبد الله، يا راغبا في لزوم صراط الله المستقيم، الاعتصام بالله وحبله والحرص على الجماعة. يقول الله عز وجل: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ويقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فكان الواجب علينا يا عباد الله في سيرنا على صراط الله أن نحرص على الجماعة، على جماعة الدين، بأن نكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، وعلى جماعة الأبدان بأن نكون تحت راية ولي أمرنا المسلم، نسمع له ونطيع في غير معصية الله عز وجل، ولا نفرق الكلمة ونبتعد عن كل من يفرق كلمتنا. يقول الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم فهذا الأمر يرضي ربكم. فعجبت لعبد كيف يترك ما يرضي الله إلى ما يرضي بعض الناس، كيف يترك الاعتصام بالجماعة من أجل أن يرضي بعض الناس، كيف يترك مناصحة ولي الأمر ولزوم رايته والسمع والطاعة له في غير معصية الله من أجل أن يرضي الناس والعياذ بالله. وقد بين الله عز وجل لعباده الصراط المستقيم، ثم بين لهم أمرا عظيما فقال لهم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الله أكبر. أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أن له صراطا مستقيما، وأوجب علينا أن نلزمه، وعلمنا أن هناك سبلا مفرقة متفرقة تصدنا عن صراطه وتحرفنا عن صراطه المستقيم، وحذرنا من اتباعها. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم لنا ذلك تفسيرا بينا، ففي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا فقال: هذا صراط الله، وخط خطين عن يمينه وعن شماله، وقال: هذه سبل الشياطين. ثم وضع يده في الخط الأوسط وتلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذا علمت هذا يا عبد الله فعليك أن تلزم صراط الله عز وجل، وأن تلزم سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى تكون من المفلحين وتكون من الفائزين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الله أكبر. قل هذه سبيلي يا معاشر الأمة، قل هذه سبيلي خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قل لأمتك هذه سبيلي أدعو إلى الله، فدعوتي كلها لله، لا أدعو إلى حزب ولا أدعو إلى جماعة تخرج عن سبيل الله عز وجل، وإنما أدعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. فدعوتي على بصيرة، دعوتي على علم، أنا ومن اتبعني. فهذا طريق السلف الصالح ومن سار على طريقهم، وسبحان الله وما أنا من المشركين. دعوتي فيها التوحيد والبراءة من الشرك. ومعنى ذلك يا عبد الله أنه يجب عليك أن تلزم سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال العلماء إن كل أمر وكل سير وكل دعوة لا تكون على هذا السبيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم تكون فاشلة ولا توصل إلى المطلوب، بل يؤوب صاحبها بالذنوب والعياذ بالله. هكذا ينبغي على المؤمن أن يتعلم صراط الله المستقيم، وأن يلزم سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم رعاك الله أن هذا الصراط المستقيم لا يوفق إليه ولا يثبت عليه إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه يهدي إلى صراطه المستقيم من يشاء بفضله، ويضل عنه من يشاء بعدله. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولذا كان من أعظم الأدعية وأنفع الأدعية أن يدعو العبد بقوله اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. أن تسأل الله أن يهديك الصراط المستقيم وأن يثبتك على الصراط المستقيم. هذا الصراط المستقيم ما هو؟ إنه صراط الله، ومن انحرف عنه فإما أن يكون ضالا وإما أن يكون مغضوبا عليه. فإن انحرف عنه بعلم كان مغضوبا عليه، وإن انحرف عنه بجهل كان ضالا والعياذ بالله. ونعوذ بالله من الضلال، ونعوذ من ربنا أن يغضب علينا، نعوذ بالله من غضبه، نعوذ بالله من غضبه، نعوذ بالله من غضبه سبحانه وتعالى. فعلينا معاشر المؤمنين أن نعمل جميعا على معرفة صراط الله المستقيم، وأن نلزمه، وأن نكون جماعة واحدة في ديننا في كل مكان، في كل بلد، في كل أرض، نكون على جماعة واحدة لا جماعات متفرقة. فإن الجماعات المتفرقة من سبل الشيطان. نكون جميعا على دين واحد، على صراط واحد، على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه صحابته، وكان عليه السلف الصالحون من بعد الصحابة رضوان الله عليهم. ندعو إلى ذلك، ونتنادى إلى ذلك، وننبذ كل ما خالف ذلك، ولا نرضى بكل داعية يدعونا إلى غير ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى غير ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو زخرف قوله ولو زخرف لفظه لا نلتفت إليه، ولو دغدغ العواطف ولو دغدغ العواطف ولو أتى بالعبارات المنمقة لا نلتفت إليه، نلزم جميعا جماعة واحدة، نكون في كل مكان على جماعة واحدة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكون في بلداننا كل في بلده، نكون جامعين على ولي أمرنا المسلم، جامعين للكلمة، نابذين لمن يفرق الكلمة، داعين إلى السمع والطاعة في غير معصية الله عز وجل، ولو نابذنا من نابذنا، ونناصح ولي أمرنا بالطرق الشرعية، ونطالبه بما ينبغي بالأساليب المرعية شرعا من غير عدوان ومن غير تعد. هكذا إذا أردنا لأنفسنا الفلاح والنجاح، وأردنا لأمتنا العزة، وأردنا لأمتنا القوة، وأردنا لأمتنا أن تعود كما كانت، فلنحرص على أن نعيدها إلى ما كانت قبل أن يحدث أهل البدع بدعهم، وقبل أن يفرق الصفوف. والله لن تكون عزة الأمة بإنشاء الجماعات الحزبية والجماعات البدعية التي تمزق شمل الأمة، ويكون الولاء والبراء عندها ليس على دين الله عز وجل، وإنما على الجماعة. من وافق الجماعة كان الحبيب المقرب ولو كان من أفسد عباد الله، ومن خالف الجماعة كان المذموم المكفر ولو كان من أصلح عباد الله. لا خير للأمة في هذه الجماعات المفرقة، لا خير للأمة ولا عز للأمة في هذه الجماعات البدعية، وإنما خيرها في لزوم صراط الله المستقيم. فابدأ يا عبد الله، ابدأ بنفسك ثم بمن حولك من أهلك وجيرانك، ادعهم إلى صراط الله المستقيم وإلى الجماعة الواحدة على هذا الصراط المستقيم، وحذرهم من سبل الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن، وبين لهم أنه لا خير لنا إلا في لزوم صراط ربنا سبحانه وتعالى. فأسأل الله ربي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا إلى لزوم صراطه المستقيم، وأن يثبتنا عليه. اللهم اهدنا صراطك المستقيم، اللهم اهدنا صراطك المستقيم، اللهم اهدنا صراطك المستقيم، اللهم ثبتنا عليه يا رب العالمين. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، كما يسرت لنا الحج تقبله منا يا رب العالمين، اللهم كما يسرت لنا الحج تقبله منا يا رب العالمين، اللهم كما يسرت لنا الحج تقبله منا يا رب العالمين. اللهم يا رب اجعلنا ممن حج حجا مبرورا، اللهم اجعلنا ممن حج حجا مبرورا، اللهم اجعلنا ممن حج حجا مبرورا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا بعد حجنا على خير عمل صالح يا رب العالمين. اللهم يا ربنا، من علمته منا مقيما على طاعة، اللهم فثبته عليها وزده من الخير يا رب العالمين، ومن علمته منا مقيما على معصية اللهم فكرهه فيها، اللهم فكرهه فيها، اللهم فكرهه فيها، وباعد بينه وبينها كما باعدت بين المشرق والمغرب يا رب العالمين. اللهم ارزقنا توبة نصوحا، اللهم ارزقنا توبة نصوحا، اللهم ارزقنا توبة نصوحا. اللهم كما جمعتنا في هذا الحج اجمعنا ووالدينا وأهلنا وذرياتنا وأحبابنا وجيراننا في الفردوس الأعلى أجمعين. اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم أنزل علينا الرحمة والسكينة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ارحمنا يا رحيم، 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 اللهم اغفر لنا أجمعي، اللهم اغفر لنا أجمعي، اللهم اغفر لنا أجمعي، اللهم اجزي والدينا خير الجزاء، اللهم اجزي والدينا خير الجزاء، اللهم اجزي والدينا خير الجزاء. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجزي عنا خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء. اللهم يا ربي، اللهم يا ربي، أمد في عمره على طاعة وإحسان يا رب العالمين. اللهم يا رب اجزه عنا خيرا يا رب العالمين، ووفقه يا ربنا لما تحب وترضى. اللهم ووفق ولي عهده لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجزي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خير الجزاء عما تبذله يا رب العالمين. اللهم اجزي معالي وزيرها العالم الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ خير الجزاء، وسدده ووفقه وثبته يا رب العالمين. اللهم اجعله عونا على خير، ومفتاحا لكل خير، ومغلاقا لكل شر يا رب العالمين. اللهم يا ربي إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لجميع الحجاج يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، وتقبل منهم يا رب العالمين. إلهنا لا تجعل هذا آخر العهد بهذه المشاعر يا رب العالمين. اللهم تقبل منا ما قدمنا، واغفر لنا ما قصرنا، وأعدنا إلى بيتك الحرام وإلى هذه المشاعر في أمن وإيمان وخير وإحسان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
صلى الله إليكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي على هذه الكلمات النيرات التي نسأل الله جل وعلا أن يكتبها في ميزان حسناتكم وميزان حسنات السامعين. أستاذنا فضيلتكم في بعض الأسئلة التي صدرت من كثير من الإخوة بأنهم يحبونكم في الله. هذا سائل يقول: الصراط المستقيم ذكرت في القرآن كثيرا، تارة مسبوقة بإلى، وتارة لم تسبق بشيء، وتارة يقصد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجو التفصيل في هذه المسألة، وفقكم الله لطاعته.
نعم، الله عز وجل بين لنا صراطه المستقيم وأمرنا بلزوم هذا الصراط، وقد جاء البيان لهذا الصراط ولوسيلة هذا الصراط. ويكون المعنى أحيانا بالدعوة إليه، ويكون المعنى أحيانا بالعمل به، وهكذا تتنوع الأساليب بحسب المقصود بذلك. نعم.
صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: أتيت للحج متمتعا، هل يجوز عمل عمرة للوالد المتوفي؟
يقول الأخ إنه جاء متمتعا فقدم عمرة قبل حجه ثم حج، فهل له أن يأتي بعمرة عن أبيه الميت بعد حجه؟ فنقول إن الأصل الذي دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم يكتفي في سفره بعمرة واحدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وكانت عمرته مع حجه، ولم يأتي بعمرة بعد ذلك، مع أنه كان يقول للناس لعلي لا أحج بعد حجي هذا، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ومع ذلك لما ألحت أمنا عائشة رضي الله عنها أن تخرج وتأتي بعمرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن يخرج معها، ولم يخرج معها النبي صلى الله عليه وسلم ليأتي بعمرة، لا عنه صلى الله عليه وسلم، ولا عن خديجة، ولا عن غيرها من الأموات. ثم سبحان الله لما خرج عبد الرحمن مع أمنا عائشة رضي الله عنها لم يرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يأتي بعمرة، لم يقل له أنت ستذهب معها ستذهب فاعتمر معها، لم يرشده صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وبقي ومعه الصحابة رضوان الله عليهم، لم يقل لواحد منهم اخرج وأت بعمرة جديدة، وهو صلى الله عليه وسلم الناصح للأمة. فدل ذلك على أن الأصل والسنة والكمال والخير للمؤمن أن يكتفي في سفرته بعمرة واحدة، ويستثنى من ذلك من أحرم بعمرة قبل الحج فلم يتمكن من الإتيان بها فأدخل عليها الحج فصار قارنا، كما حدث لأمنا عائشة رضي الله عنها حيث أحرمت بالعمرة ثم حاضت بثرف، وجاء يوم عرفة وهي لم تطهر رضي الله عنها وأرضاها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدع عمرتها أي أعمال عمرتها المفردة وأن تدخل الحج على العمرة، فصارت قارنة. فلما فرغت في يوم النحر الأكبر، في يوم الحج الأكبر في يوم النحر، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يسعك طوافك لحجك وعمرتك. فلما فرغت من الحج ليلة الرابع عشر سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة، وقالت يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج، يعني بحج معه العمرة في داخله وهم يرجعون بحج وعمرة مستقلة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاه عبد الرحمن أن يخرج معها. يعني يا إخوة لو أن مسلما أحرم بالعمرة قبل الحج فمرض قبل أن يعتمر وبقي مريضا إلى يوم عرفة فإنه سيدخل الحج على العمرة، لو قال أريد أن أعتمر بعد الحج نقول لا بأس يجوز هذا. ومما يظهر لي والله أعلم أنه يستثنى إذا كان الميت لم يعتمر عمرة الإسلام وغلب على ظنك أنك لا تستطيع الرجوع إلى هذه الأماكن إلى هذه البقاع غلبة لها سببها، فإنه يجوز أن تعتمر عنه بعد الحج. في هذه الحالة ما يأتي إنسان يقول أنا ما أدري يمكن أموت، نعم يمكن أن تموت قبل أن تعتمر عنه، هذا لا يلتفت إليه، لكن إذا كنت تعرف من حالك أنك لا تستطيع أن تأتي مرة أخرى وكان الذي تريد أن تحج عنه لم يعتمر عمرة الإسلام فأرى وأفتي بهذه الفتوى أنه لا حرج في أن يأتي بعمرة بعد حجه، وما عدا ذلك فنقول لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم خير للمؤمن. نعم.
سأل الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: ثالث أيام التشريق يقع يوم الجمعة، فهل الأفضل أن أتعجل ليصلي الجمعة في الحرم المكي، أم الأفضل التأخر والبقاء في منى؟
الأفضل التأخر، الأفضل للمؤمن أن يتأخر، وذلك لوجهين: الوجه الأول أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم تأخر، والوجه الثاني أنه أكثر عملا، أنه أكثر عملا، وما كان أكثر عملا كان أكثر فضلا، فالأفضل التأخر. فإن قال قائل: أنا أريد أن أتعجل لأصلي الجمعة في المسجد الحرام لفضيلة، نقول: الفضيلة المتعلقة بالعبادة التي تتلبست بها أفضل من الفضيلة المنفكة عنها، فكونك تبقى لتؤدي فضيلة تتعلق بعبادة أنت متلبس بها أحسن وأكمل من أن تؤدي فضيلة أخرى منفكة عن هذه العبادة، فالأفضل هو التأخير. ويجوز التعجل لا حرج فيه، لكن أنت سألتني عن الأفضل، فالأفضل ما سمعت. نعم.
صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز الذهاب إلى جدة والرجوع للرجم لعدم مكان مبيت في ميناء؟
المؤمن إذا دخل الحج حوبس بأمر الله عز وجل، ولا يجوز له أن يخرج من أماكن الحج، ولذلك لما حاضت صفية رضي الله عنها وأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من امرأته، قالوا: إنها حائض، إنها حاضت، قال: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد طافت، قال: فلتنفر إذن. فدل ذلك على أصل، وهو أن المسلم إذا دخل في الحج حبس في أماكن الحج حتى يفرغ من حجه، وليست العبادة بالتشهي. فلا يجوز لك يا أخي أن تذهب إلى جدة وعليك بقية من نسكك، بل الواجب أن تبقى هنا حتى تفرغ من حجك إن شاء الله. فلا يجوز أن تذهب إلى جدة ثم تأتي تبيت 5 ساعات ونصف وترمي في الليل ثم ترجع إلى جدة، هذا لا يجوز. الواجب أن تبقى في هذه الأماكن حتى تفرغ من حجك إن شاء الله عز وجل. نعم.
نختم بهذا السؤال. صاحب الفضيلة هذا يقول: رميت هنا ولم أحلق ولا طفت طواف الإفاضة، هل علي شيء وذلك بسبب الزحام ومرض الرجل؟
أعد.
يقول: رميت هنا ولم أحلق ولا طفت طواف الإفاضة، هل علي شيء وذلك بسبب الزحام ومرض الرجل؟
قد رميت جمرة العقبة ولم تحلق ولم تطف، فعند جمهور أهل العلم وهو الذي نفتي به أنك لم تتحلل من إحرامك، فلا يجوز لك أن تلبس الثياب، ولا يجوز لك أن تتطيب حتى تحلق رأسك أو تطوف طواف الإفاضة، فهذا يجب أن تعلمه. فإن كنت قد لبست الثياب فالواجب أن ترجع إلى إحرامك، ليس لأن الغروب قد أدركك، فإن هذا القول مرجوح، وإنما يعني أقصد ليس لأن الغروب قد أدركك وأنت لم تطف طواف الإفاضة، فإن هذا القول مرجوح، وإنما لأنك لم تفعل شيئا ثانيا مع رمي جمرة العقبة، فلم تتحلل من إحرامك على الراجح فترجع إلى إحرامك. فإذا حلقت تحللت التحلل الأول، لو ذهبت الآن إلى الحلاق وحلقت تحللت التحلل الأول، يجوز لك أن تلبس ثيابك. لا، هو الآن إذا كان بإحرامه وذهب وحلق يجوز له أن يخلع الإحرام ويلبس الثياب، وإذا كان لبس الثياب كما قلنا يجب أن يرجع إلى الإحرام ويذهب ويحلق. فإذا حلق جاز له أن يخلع الإحرام ويلبس الثياب ويتطير، ولو لم يكن قد طاف طواف الإفاضة، ثم يطوف متى ما تيسر له. وإذا كنت يا أخي في مشقة فالأفضل لك أن تجمع بين طواف الوداع وطواف الإفاضة. تقول لي من أين تأتي بهذه الأفضلية؟ أقول لك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. فما دمت تعاني من مشكلة في رجلك ويشق عليك الذهاب واليوم المواصلات فيها صعوبة، فإن الأفضل لك أن تفعل الأيسر لك، وهو أن تجمع بين طواف الوداع وطواف الإفاضة، وذلك عند إرادتك أن تترك مكة وتنوي بذلك طواف الإفاضة وطواف الوداع. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وشكر الله لكم، أسأل الله جل وعلا أن يكتب ما قدمتم وما قلتم في ميزان حسناتكم. أشجعكم الله أيها الإخوة الرجال، ونلتقي بكم على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عندي مسألة بالله.